أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بفضل الله، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام فيما يغرمه المشتري للمالك في المعاملة الفضولية بعد رد المالك الأصيل للعين المعاملة الفضولية، فكان فيما يغرمه من فارق القيمة ما بين قيمة القيمة المسمات وقيمة العين الواقعية، فيما لو رد الأصيل المعاملة الفضولية فوجد العين بأنها قد تلفت بيد المشتري، فبناء عليه فيضمن المشتري قيمة العين. ولسوء حظه كانت القيمة المدفوعة وهو الثمن المسمى أقل من قيمة العين حين العقد، فعليه حينئذ يتعين على المشتري أن يدفع لمالك العين قيمتها الواقعية. ففيما لو كانت كما مثل الشيخ، لو كانت قيمة العين الواقعية أو السوقية ما شئت فعبر ضعف القيمة المسمات، فالكلام في هذه أن الفارق بين القيمتين كما مثلنا بالأمس وهو 20%، فهل يرجع به المشتري على الفضولي أو لا يرجع به؟ تقدم الكلام على أنه بالآخرة يرجع به، ومرد الرجوع فيه طبعا بناء على أنه يرجع بما يرجع قاعدة الغرور وقاعدة الضرار. يبقى الكلام هناك محاولة كما تقدم، لأن صاحب الجواهر رحمة الله تعالى عليه لم يرتد الرجوع في قبال الشيء الذي يغرمه، يعني في الشيء الذي يغرمه في قبال ما استفاده وتقدم. فهنا له كلام، وكذلك فيما نسب إلى الشهيد رحمة الله تعالى عليه الشهيد الثاني، من باب أن المشتري في المقام لقد أقدم على هكذا معاملة، وتضمين المشتري لم يكن تضمينا من باب ماذا؟ من باب في قبال ما غرمه، لا، بالآخرة هو أقدم على هكذا معاملة، فمقدم على الضمان وموطن نفسه على أن يضمن. فمن هنا إذن يعني يريد أن يقول إذن هو موطن نفسه على أسوأ التقادير على أن يضمن العين، فيضمنها بالمسمى في صورة صحة البيع وإجازة الفضول وإجازة المالك للبيع، فيكون ضمنها بماذا؟ بالمسمى. ويضمنها بالمثل إن كانت مثلية أو بالقيمة، يعني بقيمتها، فيما لو تلفت العين، فيقول حينئذ في الحقيقة إذا أقدم على المعاملة فإذا هو مقدم على الضمان، فما دام مقدم على الضمان فحينئذ أي تغرير في البين حتى تقولون بأنه يرجع بفارق القيمة على البائع الفضولي من باب الغرار. ولكن تقدم الكلام بالأمس بأنه في الحقيقة لا، صحيح هو مقدم على الضمان، ولكن مقدم على ضمان العين بالقيمة المسمات، بقيمة القيمة المسمات، بالقيمة المتفق عليها. وأما الضمان في الحقيقة بالقيمة السوقية صحيح الشريعة تلزم، ولكن من الذي أوقعه فيه؟ صحيح ومقدم، ولكن من الذي أوقعه فيه؟ الذي أوقعه فيه، الذي أوهمه بأن العين له ولم تكن له، فكان البيع باطل، فبناء عليه تعين أن يكون الضمان بالقيمة السوقية، فهو الذي غرر به، فهو فيرجع عليه. هذا الرد كان بالأمس. ثم يشير إلى مطلب آخر، يقول قد نقول أن المسألة أيضا من باب آخر يمكن توجيه ما أفتى به المشهور من الرجوع أيضا من غير هذا الطريق. أصلا موضوع فيما تقدم معنا بأن في المورد قاعدة كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، في الحقيقة أيضا هنا كما مر موضوع قاعدة الغرور أصلا بطريق أولى، يعني بعبارة ثانية، ألم نقل فيما تقدم بأنه من جملة الأدلة التي استدل بها على موضوع الغرامة التي يدفعها المشتري للمالك في قبال المنافع المستوفاة؟ تقدم قلنا بأنه يرجع، واستدللنا على ذلك بثلاثة أدلة كانت العمدة: إجماع، قاعدة لا ضرر، وقاعدة الغرور، وإن كنا دخلنا بشكل آخر إلى تثبيتها، ولكن أثبتنا. فيقول إذا كان هناك يرجع أو يرجع المشتري على البائع الفضولي في شيء يغرمه للبائع مع كونه استوفى منفعته، ففي مقامنا بطريق أولى، لأنه هنا أحسنت، يعني هنا غرم شيئا للبائع أو للمالك من دون أن يستوفي في قباله أي شيء، فهنا بطريق أولى. لذلك قال هذا كله، يعني في إجابة الشهيد والصاحب الجواهر، مع أن التحقيق على ما تقدم سابقا أن سبب الضمان في العقد الفاسد هو القبض الواقع لا على وجه الائتمان. طبعا هو الآن يريد يجيب على مسلك كما تقدم، لأنه مر معنا، لا ما كنتم موجودين أنتم في العام الماضي حينما تعرضنا لقاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، فطارة ما يضمن بصحيحه صدرا ما هي الأدلة عليه، ما يضمن بفاسده ما هو الدليل عليه، وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده ما هو الدليل عليه. كان هناك على كل حال مجموعة أدلة، قسم ذكره المشهور، قسم نوقش فيه. في خلاصة المطلب الشيخ هناك من جملة التحقيقات كان له مطلب في هذا البيت يعيدنا إليه، فيقول أن الضمان هناك في قاعدة ضم في صورة الفساد، أن تضمين من تلف المال في يده في العقد الفاسد هو القبض الواقع لا على وجه الائتمان. يعني هذا القبض لما أقبض العين، من قبض العين في البيع الفاسد، الضمان أنه لم يكن إقباض للعين على وجه الائتمان، إشارة إلى مطلب أن الأمين لا يضمن، ليس على المحسنين سبيل. يعني إذا شخص ائتمن دفع له مال على وجه الأمانة، وهذه لا تخلو، إما أن تكون أمانة مالكية وإما أن تكون أمانة شرعية، ومر معنا الفرق بينهما. بالآخرة الأمانة المقبوض على وجه الأمانة لا يضمنه من القابض وهو المؤتمن إذا تلف. متى يضمنه؟ يضمنه إذا أتلفه، فرط أو أتلف. فإذا المضمون المقبوض على وجه الائتمان لا يضمن إلا في صورة التعدي أو تفريط. جيد، يقول في البيع الفاسد إقباض المبيع للمشتري والثمن للبائع لم يكن إقباضا على نحو الائتمان. فإذا لم يكن إقباضا على نحو الائتمان، فأي شيء يطرأ عليه تلفا أو إتلافا، عليكم السلام، يكون مضمونا.
فمن هنا لهذه المقدمة، إذن إن سبب الضمان في العقد الفاسد هو القبض الواقع لا على وجه الائتمان، وأن ليس الإقدام على الضمان علة له، يعني إقدام البائع على ضمان ماذا؟ على ضمان الثمن بالمبيع، وإقدام المشتري على ضمان ماذا؟ على ضمان المبيع بالثمن، ليس هو العلة التامة. قال على الضمان علة تامة له مع عدم إمضاء الشارع لذلك الضمان. ليش الشارع لم يمضي ذلك الضمان؟ أحسن، لأن العقد فاسد. متى يمضي الشارع هذا الضمان؟ إذا كان العقد صحيح. فإذا في صورة فساد العقد هذا الضمان في الحقيقة الذي دخل عليه البائع للمشتري والمشتري البائع لم يمضه الشارع المقدس. إذا مع عدم إمضاء الشارع لذلك الضمان، وإن استدل به الشيخ أنه استدل هناك على الضمان من باب قاعدة الإقدام أقدم على الضمان، وأكثر من تأخر على الشيخ، وقد ذكرنا في محله توجيه ذلك بما يرجع إلى الاستدلال بماذا؟ بالنتيجة. بعد أن إن كنت تتذكر شيخ عبد الله بشكل واضح كانت عمدة الدليل على قاعدة ما يضمن بصحيح مضمن فاسده قاعدة الياد. أحسن، بما يرجع إلى الاستدلال باليد فراجع هناك وكيف كان وكيف كان، فجريان قاعدة الغرور فيما نحن فيه فيما نحن فيه هنا، يعني في فارق القيمة ما يغرمه المشتري للمالك بفارق القيمة السوقية عن القيمة المسمات، أولى منه فيما حصل في مقابلته أو في مقابله نفعه، يعني كما مر معنا في الصورة المتقدمة ما يضمنه أو يغرمه المشتري لمن؟ للمالك في قبال المنافع المستوفاة، يعني إجرة الدار، إجرة الدابة، قيمة الثمار وهكذا. وبذلك كمل الكلام. إذا انتهينا من هذه النقطة، كان هذا تتمة لحديث أمس وأدركنا الوقت، ليس فيه شيء جديد، فقط أراد أن يعرض بأن تضمين في الحقيقة المشتري في المقام ليس من باب قاعدة اليد، كما يمكن أن ينسب للشيخ فيما ذهب إليه شيخ الطوسي عليه الرحمة. ونتيجته أن قاعدة الإقدام مع التسليم بها فيما تقدم تجري، عفوا قاعدة الغرور تجري هنا بطريق أول. بعد ذلك يستدرك ما أشرت إليه بالأمس، كل هذا الكلام الذي ذكرناه أنه المالك في الحقيقة يضمن المشتري قيمة التفاوت، ويرجع المشتري على البائع الفضولي، لو كان هناك فارق ما بين القيمتين حين العقد وهو البيع الذي نعبر عنه شيخنا ببيع ماذا؟ ببيع الوضيعة، لأن البيع إما بيع وضيعة أو مرابحة أو مساواة. مساواة يقول اشتريت، كما بعض التجار اشتريت بألف فأبيعك بألف، لا ربح ولا خسارة، وهذا قائم عند التجار له داع له غرض. بيع المرابحة بصريح، قل أنا قاعد على باب الله اشتريت بألف أريد ألف وعشرين، كما وارد في الروايات له 20% في الربح فأريد ربح 20، هذا يسمى بيع مرابح. بيع المواضعة لا، مثل بعض الناس لغرض اشتريت بمئة أبيع بثمانين، يعني خسارة، هذا يسمى بيع مواضعة. هنا حين البيع، حينما باع الفضول السلعة للمشتري باعه إياها بيع مواضع من حيث النتيجة، يعني قيمتها 100 فباعها 80 أو 50. فإذا الفارق بين القيمتين كان زمن العقد، وهذا الذي كنا نتكلم فيه. له أن يرجع؟ قلنا له أن يرجع لأنه غره. طيب زين، أما لو فرضنا لا حال العقد كانت قيمة المسمات مطابقة لقيمة السوق، يعني كان البيع بيع مساوات، كان البيع بيع مساوات، بل كان افرض بيع مرابحة. ولكن ما الذي حصل؟ بعد البيع والتملك صعدت قيمة السلعة، صعدت قيمة السلعة التي اشتراها من 100 إلى 200. فحينما اشترى، اشترى ب100 وكانت قيمتها السوقية 100، ولكن بعد أن اشترى صعدت إلى ماذا؟ إلى 200، وأتلفها. جاء الأصيل ورد المعاملة الفضولية. إذا رد المعاملة الفضولية فالعين تالفة، بأي قيمة يرجع صاحب العين؟ بقيمتها الفعلية السوقية، قيمتها 200، فيرجع هنا لا شك. يبقى هو هنا المشتري يرجع على البائع الفضولي أو لا؟ يقول هنا رجوعه بطريق أولى. هنا يريد أن يقول رجوعه هنا بطريق أولى. خلي ليش بطريق أولى؟ يقول لأن هناك فيها شبهة أنه اشترى هو بماذا؟ اشترى بأقل من القيمة، فالذي يدفعه هو في الحقيقة قيمة العين التي استهلكها. أما هنا لا، هذه الزيادة حصلت بعد ماذا؟ بعدما أصبح المال ماله. فالخسارة واضحة بينة هنا. هناك الخسارة قد يقال فيها، الخسارة بمعنى الضرر يا سيد، قد يقال فيها شيء في الناقص من قبيل يعني ما يغرمه في قبال ما استفاده. أنت ما جاء تدفع زائد، ليش خابس الأمة؟ هي قيمتها 200 ادفع 200. أما هنا لا، حينما اشترى هي، يعني حد قد تقول لي ما زادت شيخنا، كل جيد، هو مسكين كان بدل أن يشتري هذه اشترى من عند الشيخ عبد الله، ما كان دخل في هذه الخسارة. إذا شبهة الضرر والخسارة هنا بطريق أولى، فلذا قال هنا الرجوع بطريق أولى. واضح بهذه العبارة كل هذه اللي يقول. قال هذا إذا كانت الزيادة موجودة وقت العقد كل ما تقدم. وأما لو تجددت الزيادة، زيادة القيمة شيخنا بعده، فالحكم بالرجوع، برجوع المشتري على الفضول بطريق أولى في مغاربة. هذا تمام الكلام في النوع الثالث من أنواع الغرامات. هو بالإجابة الإجمالية، الفهرسة الإجمالية أشار فتعرض لها في بداية البحث كفهرسة إجمالية، فقال ما يغرمه المشتري للبائع إما في قبال لا شيء استفاده كما في تفاوت قيمة وما شاكل فيما تقدم، وإما في قبال منفعة استوفاها 2، وإما في فارق قيمة 3. الآن الرابع وهو الأخير، يقول ما يغرمه المشتري للبائع في قبال الأجزاء التالفة للعين، للعين برمتها، يعني طارة يرد الأصيل المعاملة والعين تالفة، وطارة يرد البائع الأصيل عفوا البيع الفضولي والعين معيبة. أتلف جزءا منها، أكل جزءا منها، وما شاكل أعاب جزءا منها. طب جيد، الأصيل ماذا يرجع شيخنا؟ العين موجودة، يرجع العين الحمد لله مو تالف، بس العين ماذا؟ معيبة.
فإذا يطالب بأرش التفاوض. بأرش التفاوض لنفرض 10 كيلو حنطة مثلا المبيع، الموجود ماذا لنفرض 9 كيلو حنطة باب المثال، فجيد يستعيد العين، استعاد العين 9 كيلو. خب يبقى ماذا يستعيد؟ الكيلو الثالث أو الشيء المعيب لابد أن يرجع قيمته، فيرجع قيمته. فلو فرضنا أن القيمة ما دفعه من باب غرامة أكثر من سهم وحصة هذا الجزء الثالث من الثمن المسمى أكثر، فإذا يرجع به أو لا يرجع به؟ يقول أيضا يرجع به. الكلام نفس الكلام، كل ما ذكرناه في الرجوع في تفاوت كل العين وتلفها في جزئها الكلام هو الكلام، لأنه من باب حكم الأمثال فيما يجوز ولا يجوز واحد. غاية ما في الأمر كنا ننظر هناك إلى مجموع الثمن، الآن ننظر إلى ماذا؟ إلى الثمن مجزأ على العين بحسب أجزائها. لذا قال هذا كله فيما يغرمه المشتري بأزاء نفس العين التالفة، وأما ما يغرمه بأزاء أجزائها التالفة للعين فالظاهر أن حكمه حكم المجموع في أنه يرجع في الزائد على ما يقابل ذلك الجزء لا فيما يقابله، على يرجع في الزائد على ما يقابل في ذلك الجزء لا فيما يقابله. أحسن. يعني لو فرضنا المثل بالمثال مثلنا 10 كيلو حنطة اشتراها ب100، سهم كل كيلو كان 10، رد المالك البيع الفضولي فوجد من العين 9 كيلوات كما بثل، يستعاد 9 كيلوات بقى كيلو، بقى كيلو. الآن قيمة الكيلو يطالب بقيمته، قيمة الكيلو الآن 50، إيه؟ في إيران أو لبنان، الآن لبنان نفس الكلام، العراق لا، لبنان هل مثل لبنان خدموني ها، فالآن 50، فإذا ماذا يجب عليه أن يدفع للمالك؟ 50. خب الآن بماذا يرجع؟ يرجع، ولكن حينما يرجع على المشتري على الفضولي بماذا يرجع؟ يرجع بال50 أو بال40؟ لا شيخ عبد الله، يرجع بال40. يرجع بماذا؟ بال40، لأنه أكل الكيلو هو، وقيمة الكيلو كانت محسوبة عليه كم؟ 10، فهو أقدم على ضمانه بال10 سواء كان صادقا البائع أو كان كاذبا. طيب 40 يرجع بال40، أما ال10 يرجع بها. وضحت؟ لا، هو هذا 10 كيلوات قيمتها 100 حين الشراء، بعد أن أكل الكيلو فسخ المالك المعاملة بقت 9، فيتعين أن يرجع ماذا؟ العين موجودة فأرجع العين، ولكن هناك كيلو ليس موجودا، خب كيلو ليس موجودا تالف، فله قيمته السوقية، قيمته السوقية 50، فبماذا يدفع للمالك 50؟ بماذا يرجع على المشتري؟ ب40. وإلا إذا قلنا يرجع بال50 فمعنى ذلك يجمع بين العوض والمعوض، وهذا كما مر، كما مثلنا فيما تقدم، لو تلفت العين كلها وكانت قيمتها السوقية ضعف قيمتها المسمات، هناك ماذا قلنا؟ قلنا يرجع بالنصف، أما النصف الآخر لقد هذا استوفاه وهو مقدم على ضمانه له سواء كان صادقا البائع الفضولي أم كان كاذبا، وإلا يلزم من ذلك الجمع بين الثمن العوض والمعوض. الصحيح لذا العبارة تشير إلى هذا المعنى، شوي تحتاج توضيح. قال أنه يرجع في الزائد على ما يقابل ذلك الجزء، على يرجع في الزائد، ها في الزائد، فعشو لا في كل قيمة الجزء، على ما يقابل ذلك الجزء لا فيما يقابله، يعني كله من الثمن المسمات كما بيانت، واضح؟ على ما اخترنا، على ما اخترنا، شنو اخترنا؟ اخترنا بأنه في صورة التفاضل بين قيمة المثل وقيمة المسمات يرجع بالفارق والزائد على من؟ على الفضولي. وهذا ردا على الآخرين ما اختاروا كالشهيد وصاحب الجواهر، قالوا هناك لم يرجع، فهذا جزء هو حكم الجزء حكم الكل، فأيضا لا يرجع. لذلك على ما اخترناه نحن القائلين بالرجوع. ويجيء على القول الآخر هو عدم الرجوع في تمام ما يغرمه، يعني ما بيرجع بالخمسين كله، بالأربعين لا يرجع، واضح؟ هذا كله أين؟ الأشياء التي يغرمها بأزاء وفي قبال الأجزاء. أما لو فرضنا أنه غرم شيئا في قبال الأوصاف، والوصف كما مر معنا مفصلا في بحث البيع مشكلته يرفع القيمة، وجوده وعدمه ينقص القيمة، ولكن ليس في قبال جزء، ما في جزء خارجي في قباله، الوصف يزيد في القيمة، وجوده وعدمه ينقص القيمة، ولكن لا يوجد ما بإزاء في الخارج جزءا ماديا، مثل ما كانوا يمثلوا فقهاءنا. طبعا مثلوا فقهاءنا على الذهنية القديمة والشيء المبتلين فيه، العبد الكاتب مع العبد غير الكاتب. العبد الذي مثلا يمتلك ينطق بخمس ست لغات مع العبد الذي لا ينطق إلا بلغة واحدة. الأمة مثلا المغنية مع الأمة غير المغنية. ستقول المغنية لا يوجد شرع، ليس لها قيمة، خليها المغنية، خليها تولي. خب الجميلة سيد حسن زيد، خب فبناء عليه هذه تزيد القيمة وعدمها تنقص القيمة، ولكن ليس لها بإزاء في الخارج مثل الكيلوات، فحينئذ هذه ترفع القيمة. فلو فرضنا أنه اشترى شيئا من هذا القبيل بالمعاملة الفضولية بمبلغ محدد، وبعد أن تسلمه واستلمه اكتشف بأن المبيع ليس مملوكا للبائع وإنما مملوك لشخص آخر، والأصيل رد البيع وبطلت المعاملة، ولسوء حظه فقدت العين صفة من صفاتها التي أشرنا، كان العبد كاتبا نسي الكتاب، كان متكلما ابتلي بشيء صار أخرس، كانت جميلة حرقت روحها وراح جمالها، حرقت، عرفت شنو يعني حرقت؟ طب فحينئذ يضمن أو لا يضمن؟ هذا ماذا أدى؟ قيمة العين كانت 100، نزلت العين إلى 50، فإذا لا يوجد ما بإزاء، ولكن يضمنه أو لا يضمنه؟ بالاتفاق يضمنه. ويرجع المالك ماذا؟ على المشتري بالفارق. خب يرجع هو به حينئذ على المالك، على البائع الفضولي، كل الكلام نفس الكلام أيضا يرجع به، لأن هذا بالآخرة ضرر ومرده، وحينئذ الرجوع به هو كان السبب، يعني تحميله له كان بسبب تغريره، وإلا لو لم يكن تغريره لما كان غرم ما غرم، فقالوا يرجع به الكلام نفس الكلام. لذا قال ثم وأما ما يغرمه بأزاء أوصافه فإن كان مما لا يقسط عليه الثمن كما عدا وصف الصحة من الأوصاف، لأن
وصف الصحة هو الذي قصت عليه الثمن. أما هذه الأوصاف لا تقصت، يرفع ويزيد، ولكن لا يقال مثلا ماذا لجمالها هالقد من القيمة، لغنائها هذه النسبة من القيمة، لكلامه هذه النسبة من القيمة، لنطقه هذه النسبة من القيمة. لاحظ، إذن يرفع ويزيد ولكن لا يقصت على الأجزاء بهذا النحو على الأوصاف. قال التي يتفاوت بها القيمة، فوصف الصحة من الأوصاف التي تفاوت بها القيمة، كما لو كان عبدا كاتبا فنسي الكتاب عند المشتري فرجع المالك عليه، يعني على المشتري، بالتفاوت، بأيش التفاوت ما بين القيمتين، قيمته كاتب بألف الآن قيمته غير كاتب مئة، فالظاهر رجوع المشتري على البائع لأنه لم يقدم على ضمان ماذا؟ ضمان ذلك. ثم الكلام في هذا النحو، هذه شوية بها كلام، أنه بالآخرة إذا اجتمع في موردنا، إذا اجتمع سببان لفساد العقد، هذا العقد المتكلم عنه، عقد الفضول، عقد هذا البيع الذي تحقق بين طرفين، ها؟ فاجتمع سببان في بطلانه. السبب الأول هو هذا، أنه باع مال غيره على أساس أن المشتري تصور أنه ماله، فتسلم واستلم وإذا به مال الغير، فقام الأصيل وهو المالك ورد البيع، فبطل، لأنه اشترط طيب نفس ورضا المالك ولم يتحقق. ولكن كان من جهة أخرى هناك سبب آخر يستوجب الفساد، كما لو فرضنا أنه كان بيعا غرريا، أو كان بيعا مثلا في الحقيقة مبني على المكايلة وما شاكل، ولم يكن ذاك الشرط متحقق، فاجتمع سببان للفساد. فالكلام هنا في هكذا مورد، وغرم المالك المشتري ما غرم، هل يضمن يرجع به على البائع الفضولي أو لا يرجع؟ قالوا بأنه هنا لا يرجع، لا يرجع بما يغرمه، في كل ما ذكرناه لا يرجع، في كل ما ذكرناه لا يرجع، يعني في الأولى والثانية والثالثة والرابعة لا يرجع. السبب ماذا باختصار؟ السبب يقول بالآخرة هو المشتري غارم، ويترتب عليه ما ذكر، صدق البائع في قوله أم كذب؟ فحينئذ إذا صدق أم كذب، فحينئذ لا يصدق في حقه التغرير، حتى نقول يضمن من باب التغرير ويرجع عليه، فينتفي التغرير، إذا انتفى التغرير والضرر، فينتفي حينئذ الرجوع، لا دليل على وجوب الرجوع. هذا خلاصة الكلام. أما الكلام في تطبيقه والأخذ والرد يأتي، والحمد لله رب العالمين.